بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. إخواني وأخواتي، أحببت في هذا اليوم أن أذكر تطبيقا عمليا لتدبر القرآن، ذلك أننا في جميع الحلقات السابقة كنا ننظر لمسألة تدبر القرآن، ولا شك بأن ما مضى إنما هو يمثل جملة من الأسباب وجملة من العوامل المعينة على تدبر القرآن بحول الله وقوته. وحقيقة رأيت من المناسب أنني أجعل بين هذه الحلقات حلقة تطبيقية، حلقة تعتبر ترجمة عملية لشيء من تدبر القرآن، واخترت إخواني وأخواتي أعظم سورة في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة. هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، فنقف معها وقفات ونحاول أن نطبق بعض الأسباب التي أشرنا إليها فيما سبق من خلال الحلقات الماضية والمجالس الفائتة في قضية تدبر القرآن. ولذلك سورة الفاتحة مثلا تسمى بفاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، تسمى أيضا بالسبع المثاني، فالله جل وعلا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تسمى بأم القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. السبع المثاني كذلك، لماذا سميت بالمثاني؟ لأنها تثنى في كل ركعة. هذا أيضا حينما نقف على تفسير هذه الآية ونغوص في معناها يقودنا إلى تدبر هذه السورة. كذلك من المهم جدا أن نقرأ في فضل هذه السورة، لأن هذا مما يعيننا ويساعدنا على تدبر القرآن. هذه السورة من أعظم سور القرآن، ويكفي أنها ركن قولي من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة. وورد في فضلها حديث قدسي، وهو أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. انظروا إخواني وأخواتي لمن أراد فعلا أن يتدبر القرآن، فأنت حينما تقول وأنت تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت وقرأت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه أو هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بربكم إخواني وأخواتي، الذي يطلع على مثل هذا الفضل وجاء ليقرأ سورة الفاتحة وهو لديه مثل هذه المعاني ومثل هذا التدبر، هل يستعجل كما يفعل بعض الناس حينما يقرؤون بنفس واحد، يقرأ الفاتحة بنفس واحد ويسرد الآيات سردا؟ أنا أجزم بأن الحريص على تدبر القرآن لا يمكن أبدا أنه يستعجل بمثل هذه الصورة، وإنما يقف على رأس الآية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قراءته مقطعة، بمعنى يقف على رأس الآية يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين تستشعر هنا أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهكذا إلى آخر السورة. هكذا هو التدبر إخواني وأخواتي. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان اطلاع على فضائل السور وعلى فضائل بعض الآيات. كذلك هذه السورة تسمى بسورة الحمد لافتتاحها به، فالله عز وجل الحمد لله، وأل هنا عند أهل العلم يقول للاستغراق، تقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لاستغراق جميع المحامد، جميع المحامد. ولذلك الله عز وجل ما قال أحمد الله مثلا أو احمد الله، وإنما قال الحمد لله، فاللام هنا لام الاستغراق، لام الاستغراق تجمع جميع المحامد. أيضا هذه السورة العجيبة اشتملت على جميع مقاصد القرآن، ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في آية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لما تتأمل هذه السورة بمجموعها تجد أنها اشتملت على جميع مقاصد هذا الكتاب العزيز. مثلا الثناء على الله جل وعلا بجميع المحامد، تثني على الله جل وعلا بجميع المحامد، كذلك فيها تنزيه الله جل وعلا عن جميع النقائص، أيضا فيها إثبات تفرد الله عز وجل بالألوهية وأنه الإله الحق، وأن كل ما سوى الله مخلوق، وأن كل معبود سوى الله فهو باطل، أيضا إثبات البعث والجزاء ويوم القيامة، مالك يوم الدين، كذلك الوعد والوعيد الذي اشتمل عليه قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كذلك الإشارة إلى نوع قصص القرآن، والقرآن أخذت القصص فيه مساحة كبيرة جدا، والإشارة هذه موجودة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة العظيمة وضعت في أول السور لأنها تنزل منها منزلة ديباجة الخطبة أو الكتاب مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع براعة الاستهلال على طريقة العرب، والله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وأيضا افتتاح الكتاب بمثل هذه السورة برهان على فضلها ومكانتها ورفعتها عند الله عز وجل. وأيضا أمر آخر مما يمكن أن نصحبه مع هذا التدبر هو استشعار يسر هذا الدين وسهولة هذه الشريعة وقربها من أفهام الخلق، لأن هذه السورة تجد الآن الجميع يحفظها، الكبير والصغير والعالم والمتعلم والأمي الجميع، ولذلك سهلها الله عز وجل ويسرها وسهل أيضا فهمها، فلذلك وضعت في بداية المصحف لتكون أهم سورة وأعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وقد جرت العادة تقديم الأصول قبل الفروع. هذه السورة سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، فهي شافية بإذن الله لأمراض القلوب والأبدان، ولذلك حاجة القلوب إلى هذه السورة آكد من حاجة الأبدان. هذه السورة إذا تأملتها وغصت في معانيها وقرأت في تفسيرها واصطحبت أيضا يعني اللغة وما فيها من بيان ومعاني، تجد بأن هذه السورة أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، والنعمة الحقيقية تكون بالرحمة والهداية. هذه السورة حقيقة فيها مناجاة، فالمسلم مطالب بأن يقرأ هذه السورة في كل ركعة. ألم تفكر بربك يوما لماذا خص الله جل وعلا هذه السورة بحيث تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ ألم يخطر ببالك شيء؟ ألم يحركك هذا الأمر إلى أن تغوص في معاني هذه السورة وأن تنظر في كتب التفسير وفي كلام أهل العلم؟ ربما أفردها كثير من العلماء، أفردوها بالتفسير وبالبيان وبالعناية. كذلك هذه السورة إخواني وأخواتي توصل بإذن الله جل وعلا لمرتبة الإحسان، حيث إن أول طريق لإحسان العبادة هو أن يجمع المرء قلبه من خلال قراءة هذه السورة المشتملة على مثل هذه المعاني وعلى مثل هذه المقاصد العظيمة. هذه السورة أيضا ذكرت حق الخالق وحق المخلوق. حق الخالق حينما أثبتت هذه السورة استحقاقه العبادة، وحق المخلوق حينما ذكرت حاجة العبد إلى السعادة وإلى الهداية. إخواني وأخواتي، هذه الحلقة التي فيها تطبيق عملي لمسألة التدبر، لا نستطيع في واقع الأمر أن نحيط بسورة الفاتح، وإنما أردت أن أذكر نموذج عملي تطبيقي لما أخذناه وذكرناه في مجالسنا السابقة من الأسباب المعينة على تدبر القرآن. وإلا لو بقينا مع هذه السورة لأخذت منا حلقات وزمانا طويلا لما اشتملت عليه من المعاني ومن المقاصد ومن الأشياء العجيبة، ولكن بحول الله وقوته سنأخذ نموذجا آخر تطبيقي أيضا، نحاول أن ننزل ما أخذناه من التنظير لمسائل التدبر حتى فعلا نخطو خطوات قوية نحو الأمام لتتغير حالنا مع القرآن. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.